تسجيلات دار الحديث بالفيوش تقدم.
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نحمد الله تبارك وتعالى الذي يسر لنا زيارة إخواننا في هذه القرية في هذه المنطقة، منطقة بير أحمد، بعد انقطاع طويل، وهم إخوة لنا أحبة على السنة، نحبهم في الله تبارك وتعالى، ونشكرهم على حرصهم على أن يزورهم إخوانهم من طلاب العلم، ويسر الله تبارك وتعالى بهذه الزيارة. وشكر الله لأخينا الفاضل علي بن حمود حفظه الله إمام هذا المسجد على ترحيبه وحسن حفاوته بإخوانه وحسن ظنه بإخوانه. وهكذا نشكر للأخوين الفاضلين الشيخين الشيخ عبد الرحمن بن بادح حفظه الله والشيخ عبد الغفور اللحجي حفظه الله على هذه المشاركة وهذه الكلمات النافعة المفيدة. أيها الإخوة في الله، كلنا نشعر بالغفلة، وكلنا نشعر بالألم والحسرة من أحوالنا المتردية وتأخرنا في طاعة الله تبارك وتعالى. وهكذا من نظر إلى المجتمع ليرى غفلة عظيمة عند كثير من الناس، ولا يرى المعاصي المتفشية، ولا يرى البدع الدخيلة الكثيرة، ولا يرى المذاهب الردية، ولا يرى الشهوات والموبقات التي عمت وطمت وملأت الجبال والسهول، والتي ملأت المدن والقرى والبوادي، إلى الله المشتكى من حال كثير من المسلمين. نعم إخواني في الله، ومن هنا ندرك أهمية الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والقيام بهذه المحاضرات، وقيام طلاب العلم والمشايخ والدعاة إلى الله تبارك وتعالى بهذه الجهود. فهذه كلمات سمعناها لنا جميعا، لكن هذا إن شاء الله مما يحملنا معشر طلاب العلم على مضاعفة الجهود، وعلى التعاون على البر والتقوى، وعلى النظر إلى أحوال المجتمع. فالمجتمع في أمس الحاجة إلى من يعلمه وإلى من يذكره بالله تبارك وتعالى. نحن عباد الله في زمن المنافسة، أهل الشر يبذلون وأهل الشر يخدمون وأهل الشر يصبرون على ما هم عليه من باطل. فينبغي على أهل الحق أن يتعاونوا على نشر هذا الخير. عزنا عباد الله معشر المسلمين في هذا الدين، ورفعتنا وسعادتنا في هذه السنة وهذا الدين، كلما عظم في النفوس كان أدعى لقبوله والمسارعة إلى التمسك به. وهذا عباد الله يحتاج إلى تجديد للدين. نعم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يبعث على رأس كل 100 سنة من يجدد للأمة دينها، يجدد الدين من هذه الشركيات التي علقت ونسبت إلى دين الله تبارك وتعالى، يجدد الدين من هذه المعاصي وهذه البدع وهذه الخرافات وهذه الغفلة وهذا التساهل. فهكذا عباد الله يكون المسلمون في عزة ويكونون في مأمن إذا رجعوا إلى دين الله. ودين الله تبارك وتعالى يحتاج إلى أن يدعى إليه، يحتاج إلى أن تذكر به النفوس، ومن هنا تظهر أهمية الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ليس هناك أحد أحسن قولا من الدعاة إلى الله الذين يعلمون الناس دين الله تبارك وتعالى، الذين يدلونهم على طريق مستقيم، الذين يخرج ربنا تبارك وتعالى بهم بإذنه الناس من الظلمات إلى النور، كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم: ألف لام راء كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. وهكذا يقول الله تبارك وتعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. طلاب العلم والدعاة إلى الله يقدمون أغلى هدية وأعظم سلعة للمجتمع، ألا وهي الدعوة إلى دين الله، الدعوة إلى كتاب الله، الدعوة إلى سنة رسول الله، الدعوة والوصول إلى أغلى السلع ألا وهي جنة الله تبارك وتعالى. هذا دين الله وهذا شرع الله. نعم عباد الله، كما قال الله عز وجل في كتاب الكريم: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، ويقول الله سبحانه وتعالى: أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. وهكذا يقول ربنا تبارك وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. نعم، وظيفة ومهمة لا بد أن توجد ولا بد أن تقام في أرض الله تبارك وتعالى. وهكذا يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. هذه وظيفة الأنبياء وهذه وظيفة المرسلين، بعثهم الله عز وجل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس حجة على الله بعد الرسل. نعم عباد الله، فهذه مهمة عظيمة ومسؤولية ملقاة على طلاب العلم أن يجدوا في الدعوة إلى الله. لكن الدعوة إلى الله تحتاج إلى آلة وتحتاج إلى كفاءة، ومن هنا يدرك الدعاة إلى الله حاجتهم قبل كل شيء إلى الإخلاص، أن يخلصوا في دعوتهم لله تبارك وتعالى، فإن الإخلاص هو أساس النجاح. وكل داعية إلى الله تبارك وتعالى يجاهد نفسه على إصلاح نيته، فالله تبارك وتعالى يبارك له في دعوته ويبارك له في علمه. قال الله سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وهكذا يقول الله: ألا لله الدين الخالص. وهكذا يقول الله: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. فعليك يا طالب العلم الذي تدرس والذي تخطب والذي توعظ والذي تدعو إلى الله تبارك وتعالى أن تحرص على هذه الخصلة، ألا ينتفع الناس بدعوتك وأنت تكون من أول المتضررين. فليس من يعلم كمن لا يعلم، الحجة على طالب العلم أعظم وأكبر. فعليك أن تجاهد نفسك على ألا تريد بهذه الدعوة رياء ولا سمعة ولا حطاما ولا حظا من حظوظ الدنيا، فإنما عند الله خير وأبقى. والنبي صلى الله عليه وسلم هو القائل: من راء يرائي الله به، ومن سمع يسمع الله به. نعم، فالأمر خطير والموقف شديد بين يدي الله سبحانه وتعالى. أما إذا كانت الدعوة خالصة لوجه الله فالله يبارك فيها. انظروا حينما اجتمع الملأ من آل فرعون، تآمروا وتواعدوا، فأتاهم نبي الله موسى فقال لهم كلمة يسيرة لكن زلزلت الأقدام. قال لهم: ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب. كانت كلمة خالصة لوجه الله، فكانت النتيجة سريعة، فتنازعوا بينهم أمرهم وأسروا النجوى. نعم عباد الله، هكذا ثمرت الإخلاص. وإذا نظرنا إلى علمائنا إذا نظرنا إلى أئمة هذا الدين لم تكن هناك مؤسسات ولم تكن هناك مراكز ولم يكن هناك الدعم المالي ولم يكن هناك كثرة الأنصار والأتباع. واحد من الأئمة وشخص من العلماء يوقظ به الله تبارك وتعالى أمة من الناس ويحيي به أجيالا من البشرية، إنه بسبب الصدق والإخلاص لله تبارك وتعالى، إنه بسبب ملازمة دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام. هكذا عباد الله، يحتاج الداعي لله إلى العلم، إلى أن يتسلح بالعلم، كما قال الله تبارك وتعالى في كتاب الكريم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فهذه عدة الداعي إلى الله وطالب العلم، وهذا هو سلاح الداعي إلى الله، أن يكون متحصنا بالعلم النافع، بعلم قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فدعوة بلا علم دعوة إلى ضلال، ودعوة إلى جهل، ودعوة إلى هدم ودمار. أما الدعوة التي تكون مصاحبة بالعلم فإنها دعوة تثمر وتفيد وتنفع المجتمع بإذن الله تبارك وتعالى. أما إذا تسلط الأدعياء وكثر الجهال وترأسوا الناس واعتلوا المنابر فإنهم يدعون إلى الانحراف والخطأ والضلال. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هكذا يكون أثر وضرر هؤلاء الأدعياء والمتسلقين على العلم. وإنك لترى في هذه الأيام أناسا يزعمون أنهم يدعون إلى الله تبارك وتعالى، ولكنهم يدعون إلى الله بجهل وبعدم علم، فيفسدون ولا يصلحون، ويهدمون ما يبنيه العلماء والدعاة وطلاب العلم. نعم عباد الله، فإن من طلب العلم يعلم أن من أعظم الأمور التي يدعى إليها هو الدعوة إلى إصلاح العقيدة، العقيدة التي هي أساس الأمور، كما أن البنيان لا يقوم إلا بعد تقوية أساسه، فإذا كان الأساس ضعيفا فما أسرع ما تنهار العمارة أو يسقط هذا البنيان. وهكذا الأعمال الصالحة من صلاة وصوم وحج وعمرة وبذل وإحسان وبر للوالدين ونفقات وصدقات ومبرات وحسنات لا تقبل ولا ينتفع بها صاحبها إلا إذا كان على أساس متين من العقيدة الصحيحة والتوحيد الخالص لله تبارك وتعالى. وإلا فإن الإنسان لو ظل ليله قائما ونهاره صائما وصار مسارعا إلى أفعال الخير وهو بعيد عن تحقيق التوحيد لرب العالمين، فإن هذه الأعمال تكون كما قال الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل، لهم أعمال فجعلناه هباء منثورا. ويقول الله سبحانه وتعالى: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. وهكذا يقول الله: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. فلا بد عباد الله من تقوية الأساس، فصلاح الأمة وريادة الأمة ونجاة الأمة منوط بصلاح عقيدتها. ولهذا كانت دعوة الأنبياء تنادي بإصلاح العقيدة قبل كل شيء. كان يرسل الرسول إلى قومه، فأول ما يقرع به مسامع وآذان قومه أن يقول لهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فطالب العلم يعرف أن أهم المهمات وأوجب الواجبات الدعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى، وإلى إقامة الدين، وإلى تحقيق العقيدة، ثم هكذا في الوقت نفسه النهي عن أعظم الذنوب وأسوأ المنكرات وأقبح القبائح، ألا وهو الشرك بالله تبارك وتعالى، ثم الدعوة إلى إقامة الفرائض وأداء الواجبات وترك المحرمات، ثم بعد ذلك الدعوة إلى المسارعة إلى فعل المندوبات والمستحبات وترك المكروهات. هكذا عباد الله، هكذا كانت دعوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في زمنه وفي حياته كلها. بعث معاذا إلى اليمن فقال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وهكذا يرسل عليا ويقول انزل بساحتهم ثم ادعوهم إلى ما يجب عليهم من حق الله، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. حمر النعم هي أفضل وأنفس أموال العرب. هكذا ثمرت وفائدة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فالداعية في أمس الحاجة إلى أن يتسلح بسلاح العلم. وأنت إذا نظرت إلى هذه الجماعات التي تدعو إلى الله، كيف أنها تترك مذهب ومنهج الأنبياء في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، فيذهبون يدعون إلى أمور جانبية أو أمور أخلاقية، ويتركون أساس الدين والملة الذي لا تقبل الأعمال ولا ينتفع أصحابها بها إلا بعد إقامة التوحيد وتقوية الأساس بإصلاح العقيدة. فطالب العلم في أمس الحاجة إلى أن يتسلح بالعلم النافع، فهذا فيه دعوة للجميع إلى العناية بالعلم النافع، ليس بالقصص والحكايات وليس بهذه الفوازير ونحوها، وإنما بعلم قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان. ليس ما العلم نصبك للخلاف سفاهة، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه. نعم، فالعلم في قال الله وقال رسوله، هذا هو الدواء وهذا هو العلاج الذي يزيل هذه الظلمات المتراكمة من البدع الدخيلة والشركيات والخرافات وهذه المعاصي وهذه الغفلة. فبالعلم النافع تنور القلوب. نعم عباد الله، لأن القرآن الذي هو أساس العلم وصفه الله بأنه نور، فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. وقال الله يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. ويقول الله أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. نعم عباد الله، ينبغي أن يشاع هذا النور في مجتمعات المسلمين. كل بحاجة إلى نور القرآن، وكل بحاجة إلى نور السنة. وهكذا مما نذكر به أنفسنا وإخواننا حفظهم الله إلى أن الداعي إلى الله تبارك وتعالى ينبغي أن يكون على جانب عظيم من الأخلاق الفاضلة. فالله وصف نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بقوله وإنك لعلى خلق عظيم، ووصفه بقوله لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهو قدوتنا وهو أسوتنا وهو إمامنا ومربينا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أسوة حسنة في عقيدته وهكذا في عبادته. وهكذا في أخلاقه ودعوته ومنهاجه، وهكذا في جميع شؤونه، إلا ما خصه الله عز وجل به من تلكم الخصائص التي لا يشارك فيها غيره عليه الصلاة والسلام. فهكذا ينبغي على الداعي إلى الله أن يكون من أول العاملين بالعلم، فإن الناس يحتاجون إلى عمل في كثير من الأحيان أكثر من حاجتهم إلى الكلمة. فعلى الدعاة إلى الله أن يجاهدوا أنفسهم على تحسين أخلاقهم، أن تكون الدعوة بالرفق، وأن تكون الدعوة بالحكمة، وأن تكون الدعوة بالكلمة الحسنة، كما قال الله عز وجل: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. والله يقول: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. وهكذا يقول الله سبحانه وتعالى: وقد أرسل نبيين كريمين إلى أعظم طاغية وأعظم من كفر بالله وعاند، وهو فرعون. قال: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فهكذا ينبغي على الدعاة إلى الله أن يحسنوا أخلاقهم، وأن يترسموا خطى رسولهم ونبيهم الكريم محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. هذا الذي ينبغي، أن تكون الدعوة مبنية على الرفق، وأن تكون مبنية على الحكمة، وأن تكون مبنية على اللين، تأتي بالنتائج الطيبة. ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. ولا يعني ذلك أن من استخدم الشدة في موضعها يكون قد خرج عن الأخلاق الكريمة، ويكون قد انحرف عن هدي رسول الله. بل الحكمة هي وضع الشيء في موضعه. إذا كان المقام يقتضي الرفق والكلمة الطيبة والمعاملة السهلة الحسنة، فهذا مطلوب. وإذا كان المقام يتطلب شدة، فهذا أيضا مطلوب، وهذا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في المواضع المناسبة. فإنه الذي قال لمعاذ بن جبل، أحد السادة وأحد الرؤساء من الصحابة وأحد كبار علماء الأمة، قال له: أفتان أنت يا معاذ؟ لما أطال بأصحابه في الصلاة. وقال لأبي ذر، قال لأبي ذر ذلك من الصحابي الجليل، قال له: إنك امرؤ فيك جاهلية. وقال لأسامة بن زيد حبه وابني حبه، أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال: يا رسول الله إنه وإنه. قال: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال: يا رسول الله إنه وإنه. قال: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ فجعل يكررها حتى تمنى أسامة أن لم يكن أسلم إلا يومئذ من شدة تغليظ النبي صلى الله عليه وسلم عليه. والله يقول في كتاب الكريم في شأن موسى وهارون: قال: يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. هكذا شد على أخيه لما رأى أمره. فالشدة في موضعها مطلوبة، ولكن في الغالب الدعوة تكون بالحكمة والرفق وباللين، تنفتح القلوب ويقبل الناس ويتسارعون. وهكذا عباد الله، من هذه الصفات التي ينبغي أن يتنبه لها الداعي إلى الله وطلاب العلم، أنه يوطن نفسه على الصبر، الصبر على تحمل المشاق، والصبر على تحمل الأذية في تعليمه وتبليغه وفي دعوته ونشره. فالله سبحانه وتعالى أخبر عن الأنبياء أنهم واجهوا أمما من الناس وجحافل من الكفر، ومع ذلك أخبر بصبرهم العظيم. ولهذا سلى ربنا عز وجل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بما جرى للأنبياء من أنواع الأذية. هذا نبي الله نوح يبقى في قومه 1,050 عاما، يدعوهم ليلا ونهارا سرا وجهارا، فيقولون في وجهه مجنون والزجر، ويسخرون منه. ويتوعدونه بالرجم لئن لم تنتهي لتكونن من المرجومين، فيصبر ويصابر، وهكذا سائر الأنبياء، وهكذا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والله يقول له: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، فاصبر إن العاقبة للمتقين. العاقبة دائما للتقوى، والعاقبة للمتقين. والله قال في كتاب الكريم: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. تصوروا إخواني في الله برجل يؤيد بوحي من السماء ثم يقال في وجهه ساحر أو مجنون. ونبينا الكريم محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام أرسله الله إلى قومه وقد عرفوا صدقه، وقد عرفوا مكانته، وقد عرفوا فضله ونزاهته، ثم يقولون معلم مجنون، ثم يقولون ساحر شاعر كذاب، وهو يصبر عليه الصلاة والسلام. أما الأكابر فقد علموا وأيقنوا في أنفسهم بصدق محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، ولكنه العناد، ولكنه الحسد. وأما العامة فإنهم أساءوا وقلدوا. وفي هذا يقول الله تبارك وتعالى: لقد قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون، قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. نعم عباد الله، آذوه أذية لم يؤذى فيها أحد، قال عليه الصلاة والسلام: لقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد، ولقد أخفت في الله وما يخاف أحد، ولقد أتت علي ثالثة وما عندي وما عند بلال إلا ما يواري إبط بلال، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا درس للجميع أيها الإخوة في الله بالصبر والمصابرة. ولما جاء إلى ورقة بن نوفل قال له: ليتني أكون جدعا إذ يخرجك قومك. قال: ومخرجي هم؟ قال: نعم، إنه لم يأتي أحد بمثل ما أتيت به إلا وعودي. وفي هذا يقول الله سبحانه وتعالى: إن نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. قال أهل العلم: كان المتوقع أن يقول له: فاشكر نعمة الله على إنزال القرآن، ولكن قال الله بعده: فاصبر لحكم ربك. إن نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك، إشارة إلى أن من قام هذا المقام وهو أنه يريد أن يحول بين الناس وبين اعتقاداتهم الفاسدة، بين الناس وبين شهواتهم الهابطة، لا بد أن يؤذى، فعليه أن يعني يتسلح بسلاح الصبر. فالدعاة إلى الله تبارك وتعالى في أمس الحاجة إلى الصبر والمصابرة وعدم اليأس والقنوط، فإن الأمور تأتي شيئا فشيئا، فلن يكون الأمر كما يظن البعض أنه يبذر اليوم ويجني الثمار في الغد، بل يحتاج إلى صبر ومصابرة. ولنا أسوة بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالسلف الكرام. نعم عباد الله، كم بذلوا وكم ضحوا في سبيل نشر هذا الدين وتبليغ هذا العلم، تركوا الديار وتركوا الأوطان وبذلوا الغالي والرخيص. منهم من مات وهو بعيد عن أهله وأولاده، ومنهم من قتل في بلد الغربة. نعم عباد الله، تحملوا المتاعب في طلب العلم وجمعه، وتحملوا المتاعب في تبليغه ونشره، وكل بذل، العالم يبذل علمه والتاجر يبذل ماله، ويهيئ الله من الحكام والأمراء من يؤيد الدعوة والدين والاستقامة. فهكذا يحتاج الداعي إلى الله تبارك وتعالى إلى صبر ومصابرة. فالقلوب بين يدي الله بين أصبعين من أصابع الرحمن سبحانه وتعالى. وليس على الداعي إلى الله وطالب العلم إلا التبليغ والدعوة والنشر، وليس إليه النتيجة. فيأتي النبي كما أخبر عليه الصلاة والسلام يوم القيامة وليس معه أحد، وبعضهم يأتي معه الرجل والرجلان، وبعضهم يأتي معه العدد. فأنت ليس إليك النتيجة، لكن عليك أن تصبر وأن تصابر وأن تحذر من اليأس والقنوط. النبي صلى الله عليه وسلم في أول بعثته وجد الأذية العظيمة والمشقة، كان يتخلل سوق ذي المجاز وهو ينادي بأعلى صوته: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وهم ساكتون ووراءه رجل وضيء له غديرتان وهو عمه أبو لهب، وهو يقول: لا تطيعوه، لا تصدقوه، فإنه كذاب، فإنه صابئ. فيقول الناس: من هذا؟ فيقولون: هذا عمه، هذا عمه. وهذا يعني يزلزل الناس حينما يأتي أحد من أقاربه يجري خلفه ويقول: هذا كذاب، هذا صابئ عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك صبر وصابر عليه الصلاة والسلام. وهكذا بارك الله فيكم لما ذهب إلى الطائف، كان يتردد بين مكة والطائف، فسلطوا عليه عليه الصلاة والسلام السفهاء والصبيان، فجعلوا يرمونه، فخرج من الطائف مهموما، فلم يستفق إلا وهو بقرن الثعالب، فرفع رأسه إلى السماء فإذا بسحابة قد أظلته، فرفع رأسه فإذا فيها جبريل، فسلم عليه وقال: إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت. قال: فناداني ملك الجبال وسلم علي وقال له: إني ملك الجبال، بعثني الله إليك لتأمرني بما شئت فيهم، إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين. فما كان من النبي عليه الصلاة والسلام إلا أن قال: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والحمد لله عليه وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، هذه مجموعة من الأسئلة مقدمة من إخواننا بارك الله فيهم، ونسأل الله عز وجل أن يعين الجميع على كل خير، وأن يرزقنا وإياكم التوفيق والسداد وينفع بالإجابات. قال الأخ: ما حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتأمين خلف الإمام يوم الجمعة أثناء الخطبة؟ أما بالنسبة للصلاة فلا شك في مشروعية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كلما ذكر. قال عليه الصلاة والسلام: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. والله يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لكن بخصوص خطبة الجمعة فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو القائل: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حال خطبة الإمام، المأموم مطالب بالكف عن ذلك. والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام مستحبة، فلهذا ذهب طائفة من أهل العلم إلى أنه يتوقف عن ذلك بلسانه في حال خطبة الإمام. وأما التأمين فيكون إذا كان في حال الدعاء وهو في آخر الجمعة، أفتى بعض العلماء بالجواز. قال: هل يجوز الجلوس مع الفسق والمنافقين استئناسا بهم أو لهم من غير النصيحة؟ وهل هناك نصيحة لمن يجالس أهل الفسق والمعاصي؟ الجواب: قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. ويقول الله: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذن مثلهم. فالذي يجالس أهل الذنوب والمعاصي ويرضى بمجالسهم ومحاوراتهم ومعاصيهم فإنه في الحكم مثلهم، كما قال الله سبحانه وتعالى. فهذا فيه النهي عن مجالسة هؤلاء. ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. وتعرفون بارك الله فيكم خطورة جليس السوء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالد. فالطباع سراقة، والناس كأسراب القطا يتبع بعضهم بعضا. فالإنسان يحذر من مجالسة العصاة، لا يفسد قلبه ولا يأثم ويؤزر. فلهذا المجالسة على سبيل الاستئناس هذا لا يجوز، لكن إذا كان على سبيل النصيحة فالنبي صلى الله عليه وسلم هو القائل الدين النصيحة، فيحذر بارك الله فيك. أحبك الله الذي اعتنى فيه. قال: انظر النصيحة الذين يخرجون على ولاة الأمور بأيشانة بشتى أنواع الخروج الذي لم كذا يبذل. من معتقد أهل السنة والجماعة طاعة ولاة الأمور بالمعروف، كما قال الله: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايعهم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى الصبر على جور الأئمة. قال: عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك. وقال: إذا رأيت من أميرك ما تكره فلتصبر ولا تنزعن يدا من طاعة. فهذا معتقد أهل السنة. الأخطاء موجودة لكن تعالج بالطرق الشرعية بارك الله فيكم. قال: الدعوة في بير أحمد على الرغم من كثرة مساجدها إلا أنها تفتقر إلى طلبة علم وحلقات ودروس عامة ومحاضرات. أولا نريد نصيحة توجهونها للقائمين على الدعوة، ثانيا دعوة لطلبة العلم في المناطق المجاورة لتكرار الزيارة لنا، ثالثا نطلب منكم الدعاء بالبركة لدعوة أهل السنة في القرية. نعم، نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في إخواننا طلاب العلم والدعاة، وأن يبارك في هذه الدعوة ويجعل لها القبول في قلوب الناس. وأما بالنسبة للنصيحة التي نوجهها للدعاة إلى الله، كما سمعتم، بالصبر والمصابرة والصدق والإخلاص والاستمرار في التعلم والتعليم والبذل والعطاء، وننصحهم بالتعاون مما يساعد على نجاح الدعوة، التعاون والتآلف بين أهل الاستقامة وطلاب العلم والدعاة إلى الله تبارك وتعالى. طيب، أشعر نفسي قد تعبت إلى هنا والحمد لله، بارك الله فيك.